الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. ما جاء في التطير أي من الوعيد الشديد والتهديد لفاعله، وبيان أن التطير ضرب من الشرك لما يقوم في قلب المتطير من تعلق بما تطير به، أو ربما اعتقاد جلب نفع أو دفع ضر من جهته، ولهذا على إثر ذلك يحجم أو يقدم لما قام في قلبه من أمر أو اعتقاد جعله أو جعل فيه نوعا من التعلق بهذا الشيء الذي تطير به. والتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، وكانوا في الجاهلية يتشاءمون من بعض الطيور كالبوم والغراب ونحوهما من الطيور، يتشاءمون من أصواتها، ويتشاءمون من رؤيتها، حيث يرى مثلا البوم واقفا على بيته فإنه يعتقد في ذلك اعتقادا ويتشاءم من ذلك، ويقول: نعى لي نفسي أو أحد أقربائي. وربما أيضا تشاءم بحركة الطير من حيث سيرها يمينا أو شمالا، فإذا أعطتهم الطير الميامن استبشروا، وإذا أعطتهم المياسر تشاءموا. ولهذا إذا أراد بعضهم قضاء حاجة من تجارة أو سفر أو زواج أو نحو ذلك ذهب إلى مكان الطير وهيجها من مكانها لينظر إلى أي جهة تطير، فإذا أعطته ميامنها تفاءل واستبشر وأقدم على الأمر الذي أراد، وإذا أعطته مياسرها فإنه ينقبض ويحجم ويتشائم ولا يفعل الشيء الذي أراد أن يفعله من زواج أو تجارة أو نحو ذلك. ولما كانت الطيرة والتطير أمرا ينافي كمال التوحيد الواجب وينافي المعتقد الحق القائم على الإيمان بالله والثقة به وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، وكانت الطيرة منافية لذلك كله، عقد الإمام رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما جاء في التطير، تحذيرا من هذا المسلك الوخيم والنظرة المظلمة، نظرة التشاؤم وانقباض النفس والتفات القلب إلى هذه الطيور أو نحوها مما يتشاءم به أهل الجاهلية ومن سار سيرهم، فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيرا من ذلك. قال: باب ما جاء في التطير. وبدأ رحمه الله هذه الترجمة بآيتين من كتاب الله عز وجل، هما قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقول الله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بدأ رحمه الله بهاتين الآيتين لبيان أن هذا التطير الذي جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمه والتحذير منه وبيان أنه من الشرك عقيدة قديمة موجودة عند الأمم قبلنا، فكان فيهم التطير والتشاؤم، كانت فيهم هذه العقيدة وكانوا من أهل هذا الاعتقاد التطير والتشاؤم. ولهذا أورد رحمه الله هاتين الآيتين لبيان أن التطير موجود منذ القدم، وهو من صفات وأخلاق أعداء الأنبياء، كانوا يتطيرون أي يتشاءمون، ومن جملة تطيرهم بل من أشنعه وأقبحه أنهم كانوا يتطيرون في الأنبياء ويظنون أن الأنبياء مجيئهم يعتبر شؤم عليهم وسبب البلاء وسبب الشرور وسبب النكد والآلام وغير ذلك، وهذا أقبح ما يكون في التطير وكله قبيح. أقبح ما يكون في التطير عندما يكون التطير في من جاء هاديا إلى كل خير وداعيا إلى كل فضيلة ومحذرا من كل شر وبلاء، فالأنبياء هم صفة الخلق وخيار الناس، وهم الدعاة إلى كل حق وهدى وفضيلة والنهاة عن كل شر وبلاء ورذيلة. فانظر حال الأمم كيف يبلغ بها القبح والشناعة أن يتطيروا في الأنبياء وأن يتشاءموا في الأنبياء وأن يعتقدوا أن مجيء الأنبياء مجيء للشر ومجيء للبلاء ومجيء للعواقب والأشياء التي لا تحمد. فقوله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، جاءت هذه في سياق الإنكار على تطير هؤلاء الكفار بموسى عليه السلام ومن معه، والرد على هذه العقيدة الخبيثة السيئة التي هم يعتقدونها. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا جاءتهم الحسنة مثلا الأمطار والأرزاق وكثرة الماشية وكثرة الأموال وقوة الصحة وكثرة الأولاد قالوا لنا هذه، قالوا لنا هذه أي نحن جديرون بهذا ونحن حقيقون به ونحن أهل لمثل هذا التكريم وهذا الإنعام. وإن تصبهم سيئة يعني يصيبهم مثلا مرض أو جائحة أو فقر أو موت في الأولاد أو غير ذلك من المصائب يطير بموسى ومن معه، أي والمؤمنين الذين معه. ما معنى يطير بموسى ومن معه؟ يقولون هذه المصائب التي حلت بنا ونزلت من مرض أو فاقة أو شدة أو غير ذلك، سببها أن موسى ومن معه أهل شؤم وجاءوا لنا بهذا البلاء وجاءوا لنا بهذا الشر. يطير بموسى ومن معه، أي يضيفون هذه الأمور إلى موسى ومن معه أنهم شؤم عليهم وسبب للبلاء، وهذا أقبح ما يكون والعياذ بالله، أقبح ما يكون أن يصل في الإنسان التطير والتشاؤم إلى أن يتشاءم بأئمة الهدى الذين لا يوجد في الأرض مثلهم خيرا وفضلا ونبلا ودعوة إلى الحق. فيقولون هذه المصائب وهذه المشكلات التي حلت ونزلت بنا السبب في مجيئها موسى ومن معه، موسى ومن معه. فقال الله تبارك وتعالى في رد هذه العقيدة الباطلة الخبيثة التي يعتقدها هؤلاء بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم عند الله أي ما يحل بهم من مصاب وما يقع من بلاء وما يعرض لهم من أسقام أو أمراض أو نقص أو غير ذلك، عند الله أي بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فإن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله ألا إنما طائرهم عند الله أي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا. ولهذا السبب وهو كفرهم وقبحهم وصدودهم وإعراضهم عن دعوة الأنبياء والمرسلين، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا تسجيل عليهم بالجهل وأنهم أهل جهل، وإلا لو كانوا يفهمون ويعقلون ويتدبرون الأمور وينظرون إليها نظرا صحيحا لا علموا أن موسى إنما جاء ليهديهم إلى كل فضيلة ويدعوهم إلى كل حق ويحذرهم من كل شر وبلاء. فإن الأنبياء ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. كذلكم الآية التي تليها التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ويقوله قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أيضا جاءت هذه في الرد على أعداء الرسل ومن يتشاءمون ويتطيرون بالمرسلين. قبلها قال الله تبارك وتعالى قالوا إنا تطيرنا بكم، في قصة أصحاب القرية في سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم. ما معنى إنا تطيرنا بكم؟ أي نحن نتشاءم برؤيتكم وسماعكم ومشاهدتكم ودعوتكم، نتشاءم بهذا ونرى أن ما ينزل بنا من بلاء هو سببه أنتم. إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم أي نحن متشائمون منكم ونرى أن وجودكم شؤما علينا وسببا للبلاء والشر والمصائب. هذا معنى قولهم إنا تطيرنا بكم. لئن لم تنتهوا أي عن دعوتنا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فانظر هذه النظرة السيئة الخبيثة المتشائمة التي ينظرها هؤلاء أنبيائهم ورسلهم عليهم صلوات الله وسلامه، قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم، ثم حذروا من المضيف هذه الدعوة وهددوا وتوعدوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فماذا كان الجواب؟ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي ما يحل بكم من بلاء وما تنزل بكم من مصائب وشدائد ونحو ذلك معكم. قالوا طائركم معكم، أي هذه الأمور التي هي ما يحل بكم من بلاء وما ينوبكم من مصائب ونحو ذلك، هذه معكم بسبب كفركم وجحودكم وصدودكم عن دعوة الأنبياء والمرسلين. ثم لم تقولوا ذلك لنا إلا لأننا دعوناكم إلى الله، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أئن ذكرتم أي أئن ذكرناكم بالله والدعوة إليه وتوحيده تطيرتم بنا وقلتم إننا سبب الشؤم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهذا أشد ما يكون وأنكى ما يكون في الإسراف والعياذ بالله. وسبحان الله، هذه العقيدة المتشائمة باقية كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لتتبعن سننا من كان قبلكم، وهو موجود عند المصنف في باب سبق أورده المصنف رحمه الله تعالى، لتتبعن سننا من كان قبلكم، كما أنه وجد في الأمم الماضية في من قبلنا من يتشاءم بالأنبياء، فأيضا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يتشاءم في أهل الخير ودعاة الفضل وأئمة الصلاح وأهل العلم. ولهذا تجد في الغوغاء والجهال والسفهاء والمعرضين عن دين الله من يتجرأ كل الجرأة ويقول هؤلاء المتدينين أو هؤلاء العلماء أو هم سبب كل شر وهم سبب كل بلاء، ما جاءنا البلاء إلا منهم وما نزل بنا الشر إلا من جهتهم، على طريقة الأولين، التطير في أهل الحق وأهل الفضل وأهل النبل، ويقولون هؤلاء هم سبب التأخر وهم سبب الرجعية وهم سبب كذا إلى آخره، يتشاءمون من أهل الخير والفضل. وهذا أقبح ما يكون في هذا الباب، باب التشاؤم والتطير. أورد المصنف رحمه الله تعالى هاتين الآيتين لبيان ما سبق الإشارة إليه، ثم أخذ يسوق الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التطير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذه ست أشياء نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، كلها من عقائد أهل الجاهلية، أشياء كان يعتقدها أهل الجاهلية، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بنفيها وإبطالها وبيان أن هذه الأمور كلها غير صحيحة، هذه الأمور كلها غير صحيحة، فنفى ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، ينفي هذه الاعتقادات التي هي من اعتقادات أهل الجاهلية في هذه الأشياء. الأول قال: لا عدوى، لا عدوى، والعدوى معروفة، العدوى انتقال المرض من شخص لآخر أو من بهيمة لأخرى، كأن تكون مثلا بهيمة فيها جرب فتأكل معها أو تلتصق بها بهيمة أخرى فتصاب بالمرض نفسه فتنتقل عدوى المرض من البهيمة الأولى إلى البهيمة الثانية، هذا يقال له عدوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، والمنفي هنا اعتقاد جاهلي كان عليه أهل الجاهلية فنفاه النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين بطلانه وعدم صحته، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء تنتقل بطبيعتها ولهذا قلوبهم تكون ملتفتة إليها، ليست متوكلة على الله ولا ملتجأ إلى الله، وإنما تكون ملتفتة إلى هذه الأشياء وأنها عندهم تنتقل بطبيعتها ولا يلتفتون إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض توكلا عليه وثقة به وطلبا للعافية من جهة، هذا لا يوجد عندهم وإنما يعتقدون فيها، فنفى هذا الاعتقاد الجاهلي، نفى عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد الجاهلي، وجاء عنه بأحاديث منها ما جاء في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يعدي شيء شيئا، قال ذلك نفيا لما يعتقده هؤلاء ونفيا لتلك التعلقات الباطلة، قال لا يعدي شيء شيئا. فقال رجل يا رسول الله إن الناقة أو البعير يكون فيه النقبة من الجرب في ذنبه، فيه النقبة من الجرب في ذنبه، يعني قطعة صغيرة من الجرب في ذنبه، ويكون في الإبل العظيمة، يكون في وسط إبل كثيرة جدا فتجرب كلها. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا، جاء هذا الرجل بهذا المثال يسأل، قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أجرب الأول؟ قال ذلك عليه الصلاة والسلام لإبطال ذلك، قال فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، خلق الله المخلوقات وقدر أرزاقها ومصائبها وكل أمورها، من أجرب الأول؟ قال عليه الصلاة والسلام، هذا كله لبيان أو لإبطال ما يعتقده أولئك من عقيدة باطلة، وليس نفيا لوجود العدوى التي هي انتقال المرض من مريض إلى آخر بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت أحاديث تثبت ذلك، مثل فر من المجذوب فرارك من الأسد ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى. الثاني قال ولا طيرة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، نفي الطيرة، والطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، تشاؤم بالطير أو حتى بالحيوانات الأخرى، إما بأصواتها أو بأسمائها أو بحركاتها أو بغير ذلك، أو حتى التشاؤم بغير الحيوانات مثل ما سيأتي معنا، التشاؤم ببعض الأزمنة أو التشاؤم ببعض الأفعال مثل العطاس بعضهم يتشاؤم منه أو نحو ذلك، فنفى ذلك عليه الصلاة والسلام وأبطله، قال ولا طيرة ولا هامة، أيضا هذا مما نفاه صلوات الله وسلامه عليه. قيل الهامة البوم، طائر معروف، وكان أهل الجاهلية تشاءمون به، إذا رأوه تشاءموا
وكان بعضهم إذا وقع البوم على بيته قال جاء ينعي نفسي لي من تشاؤمهم بهذا الطائر. وقيل الهامة دودة، عندما يقتل الإنسان، عندما يقتل ظلما فإنها تخرج من جسده وتطوف برأسه وتقول اسقوني اسقوني، يعني تطلب بالثأر لهذا القتيل. وهذه كلها عقائد جاهلية، كلها عقائد جاهلية جاءت السنة وجاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفيها وإبطالها. قال ولا صفر، قيل في معنى ولا صفر أقوال، أقربها وأظهرها والله أعلم الشهر المعروف شهر صفر، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به، ولهذا لا يحدثون فيه تجارة أو سفرا أو زواجا أو نحو ذلك تشاؤما منه، تشاؤما يتشاءمون من هذا الشهر. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يتشاءمون بهذا الشهر، قال ولا صفر، نفى تلك العقيدة. مثل عقيدة أهل الجاهلية ما يوجد في زماننا لدى كثير من الجهلاء من التشاؤم بالرقم 13، سواء كان يوما أو كان وقتا أو كان بناء أو غير ذلك، حتى بلغ يعني الحال بكثير من الشركات والمؤسسات، مثلا إذا بنوا بيتا يكتبون أرقام الأدوار من الأول إلى الثاني إلى الثاني عشر الرابع عشر بعد مباشرة، ما يكتبون الثالث عشر لأن رقم مشؤوم عندهم. وحتى في بعض الطائرات يكتبون أرقام المقاعد الأول الثاني الثالث الرابع الثاني عشر الرابع عشر، ما يكتبون الثالث عشر. وأصل هذه العقيدة التي يتشاؤم الرقم 13 عند النصارى، لكن انتقلت إلى بعض الجهلة، كما في الحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا. والنصارى يتشاؤمون فيما قيل من رقم 13 ويوم الجمعة، لأنه بزعمهم أن عيسى صلب في اليوم 13 في يوم الجمعة، ولهذا يتشاؤمون من رقم 13. وإذا اجتمع 13 من الشهر ويوم الجمعة لا تسأل عن شدة تشاؤمهم وانقباض نفوسهم في مثل ذلك الوقت. هذه كلها عقائد باطلة، كلها عقائد باطلة. فقوله ولا صفر نفي لهذا التشاؤم والتطير بهذا الشهر، وما كان مثله يأخذ حكمه التشاؤم بيوم من أيام الأسبوع، يعني بعضهم يتشاؤم بيوم الأربعاء، يتشاؤم بيوم الأربعاء لا يحدث فيه مثلا زواجا أو تجارة أو غير ذلك يتشاؤم منه، أو مثلا ببعض الأيام أو بعض الأوقات أو بعض الساعات مثلا من اليوم، هذا كله من عقائد الجاهلية الباطلة. قال ولا نوء، ولا نوء أيضا هذا مما جاء الإسلام بإبطاله، وهو التعلق بالأنواء والاستسقاء بالأنواء، وسيأتي فيه عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة مستقلة. ولا غول، وهذا الأمر السادس مما نفاه مما عليه اعتقاد أهل الجاهلية، اعتقادهم في الغيلان، اعتقادهم في الغيلان، وهو من جنس نوع من جنس الجن والشياطين، يزعمون أنها تظهر لهم وتتغول تتلون وتتغير وتضلهم عن الطريق، فيصبح لديهم شيء من التعلق الباطل المبني على مثل هذا الاعتقاد بالغيلان. فقال عليه الصلاة والسلام ولا غول. فالشاهد أن هذه أمور ستة نفاها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مجتمعة، وهي كلها من العقائد التي كان عليها أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، وهذا تقدم معنا في حديث أبي هريرة قبله. قال: ويعجبني الفأل. قال: ويعجبني الفأل، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفأل يعجبه صلوات الله وسلامه عليه. فسألوه عن الفأل، قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ سألوه: ما الفأل؟ لما أخبر أنه يعجبه الفأل قالوا: وما الفأل؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغبتهم فيه وحبهم لما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: الكلمة الطيبة، أي أن يسمع المسلم الكلمة الطيبة فيسر، ينبسط، ينشرح صدره، يأنس لذلك. قال: يعجبني. والكلمة الطيبة تبعث على حسن الظن وتحرك الطمأنينة في القلب وراحة النفس والنشاط أيضا والعزيمة على العمل. لا تثني الإنسان ولا ترده، بل إنها تدخل عليه سرورا، تدخل عليه انبساطا. فهذا أمر يقول عليه الصلاة والسلام: يعجبني الفعل، يعجبني الفعل. ومن الأمثلة العملية لذلك في سنته ما جاء في قصة صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو وافدا أوفده المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: جاء سهيل بن عمرو، قال: سهل عليكم أمركم، من كلمة سهل السهيل، قال: سهل عليكم أمركم. هذه من الفعل. وجاء في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في حاجة يعجبه أن يسمع: يا راشد، يا نجيح، يعجبه ذلك. فهذه كلها كلمة طيبة يسمعها المسلم فيفرح، لا تؤثر على اعتقاده ولا تغير في شيء من أمره وما هو قادم عليه، لكنها تدخل عليه السرور والانبساط وانشراح الصدر. مثلا شخص مريض وسمع شخصا ينادي آخر: يا سالم. أو مثلا شخص خرج في تجارة، هو أيضا ماشي في تجارته غير متردد، سمع واحد يقول: يا رابح، انبسط. أو مثلا فقد شيئا يبحث عنه وإذا بشخص ينادي زميله: يا واجد، فينبسط ويفرح. أي شيء في هذا؟ هذا شيء جميل جدا، يدخل سرور على المرء وانبساط وفرح، ولا يغير شيئا في اعتقاده، بل يفتح باب حسن الظن والمعاني الجميلة الطيبة، وليس له أي أثر على اعتقاد الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. قال: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود، أي في سننه، بسند صحيح، بسند صحيح عن عقبة ابن عامر، هكذا وقع في نسخ كتاب التوحيد عن عقبة ابن عامر، لكن الصواب كما في المصادر في سنن أبي داود وغيره عن عروة ابن عامر، عن عروة ابن عامر. وهو مختلف في صحبته. ومن أهل العلم من جزم أنه صحابي قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. قوله عليه الصلاة والسلام أحسنها الفأل نظير ما تقدم من قوله ويعجبني الفأل في الحديث المتقدم، قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، فسألوا عنه قال الكلمة الطيبة. فقوله هنا أحسنها الفأل هو نظير قوله فيما تقدم، ولكن نظير قوله فيما تقدم ويعجبني الفأل. وعرفنا الفأل من بيانه عليه الصلاة والسلام أنها الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فينبسط ويسر بسماعها. قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. وهذا فيه أن غير المسلم ترده الكلمات التي يسمعها، ترده عن الأمر الذي هو مقدم عليه، يسمع صوتا أو يسمع كلمة فيتوقف عن تجارته أو عن سفره أو عن زواجه أو غير ذلك. أما المسلم صحيح الإسلام فإن مثل هذه الكلمات لا ترده ولا تثنيه. أي صلة بكلمة يسمعها الإنسان في صلاح المرء أو عدم صلاحه، أي صلة بذلك، أو أن يرى طيرا، سبحان الله، يعني يخرج مثلا لتجارة ثم يرى مثلا البوم ويلغي التجارة، أي علاقة لهذا البوم بصلاح التجارة من فسادها؟ لولا فساد عقول أهل الجاهلية. أو يسمع نعيق غراب ويترك التجارة ويلغي السفر أو يلغي الزواج أو يلغي المصلحة التي هو قادم عليها، هذا كله لا يكون إلا من وجود الشرك وفساد الاعتقاد، وجود الشرك وفساد الاعتقاد. ولهذا قال ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره، ومثله أيضا السماع، إذا سمع ما يكره من الكلمات التي قد تهجم على القلب وربما تدخل عليه مثلا شيء من الانقباض أو التخوف أو نحو ذلك، إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء العظيم الذي يمكن للاعتقاد الصحيح في القلب ويقوي الصلة بالله وحسن التوكل على الله، ويبعد عن القلب مثل تلك التعلقات الجاهلية الباطلة. فقال عليه الصلاة والسلام فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وما أعظمها من دعوات، لها أثرها العظيم على قائلها من حيث قوة التوكل على الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وأن الأمور بيده، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى، الأمر له من قبل ومن بعد. أي صلة لطير مثلا يسمع صوته بدفع جلب الحسنات أو دفع السيئات، أي صلة للطير بذلك؟ ولهذا يذكر أن طاووس كان عنده رحمه الله كان عنده رجل فسمع صوت نعيق غراب، صوت طير، فقال خير، لما سمع صوت الطير قال خير، قال أي خير أو شر في هذا، لا تصاحبني، أي خير أو شر في هذا، طير ينعق أو طير يقع على بيت الإنسان أو يعطيه شماله أو يسار، أي خير أو شر بهذا، لولا فساد عقول أولئك وإلا أي علاقة. فلما يأتي بهذه الدعوة اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا توكل على الله وثقة به ولجوء إليه وصرف أيضا للقلب عن مثل تلك الأمور إن كانت هجمت على القلب. ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذه كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بك، وهي كلمة استعانة يقولها المرء متوكلا على الله مستعينا به ملتجئا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قال رحمه الله وله، أي لأبي داود رحمه الله في سننه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا فيه بيان أن الطيرة من الشرك، من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن المتطير الذي يتطير بطير إما بصوته أو بحركته أو بوقوفه على بيته أو بنوع الطير مثلا، وجد فيه هذا التعلق، وجد فيه هذا الاعتقاد أن هذا الطير قد يحصل مثلا من جهته خير، أو يحصل مثلا من جهته شر، أو يندفع شر، أو يقع شر، أو نحو ذلك، وجد فيه هذا. فالطيرة شرك لما في قلب المتطير من تعلق بهذه الأشياء وعدم توكل على الله سبحانه وتعالى وعدم التجاء إليه جل وعلا. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، والتكرار لتأكيد الأمر وتقريره. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا، هذا من كلام مسعود وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما منا إلا، ولم يتم الكلام للعلم به، لم يتم الكلام للعلم به. وأيضا هذا نوع من الأدب، نوع من الأدب، لما ذكر قول النبي: الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال: وما منا إلا، ولم يتمه للعلم به. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. انتبه للحديث الذي قبله، قال: إذا رأى أحدكم ما يكره، يعني إذا هجم شيء على القلب، إذا هجم شيء على القلب لا طلبه الإنسان ولم يتحره ولم يكن من أهله، لكن هجم شيء على القلب، ولا نفرض أن مثلا نفس حصل لها شيء من الانقباض أو التخوف أو نحو ذلك، هجم خاطر على القلب بشيء رأاه أو صوت سمعه أو نحو ذلك، هذا يحصل. قال: وما منا إلا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. المؤمن لا ترد هذه الأشياء، يسمع هذه الأصوات أو يرى تلك الطيور أو غيرها مما يتشاءم بها من يتشاءم، لكن لا ترده عن عمله. إن كان في تجارة مضى في تجارته، أو سفر مضى في سفره، أو زواج مضى في زواجه، ولم يبالي متوكلا على الله. هذا معنى قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهنا تأتي الدعوة التي مرت معنا في الحديث قبله، يدعو المسلم دعوة التوكل والالتجاء إلى الله عز وجل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن نقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو، أي عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قال: من ردته الطيرة، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني هجوم شيء على القلب وطرده بالتوكل على الله والدعاء هذا لا يضر الإنسان، لكن إن ردته عن حاجته، كان مقدما على تجارة فتوقف، أو زواج فأعرض، أو سفر فألغى السفر، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا فيه بيان حد الطيرة مثل ما سيأتي، التي جاءت السنة بالتحذير منها، أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وهنا قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأنه وجد عنده هذا التعلق وهذا الاعتقاد المنافي لصدق التوكل على الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قالوا فما كفارة ذلك؟ قالوا فما كفارة ذلك، يعني إن وجد شيء من ذلك في الإنسان فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا طير إلا طيرك، مثل ما مر معنا في الآية الأولى التي ساق الشيخ رحمه الله، ألا إنما طائرهم عند الله، أي بتقدير الله، بتقدير الله سبحانه وتعالى وبقضائه. لا خير إلا خيرك، لا يقع من الخيرات شيء إلا بقضائك وقدرك، ولا يقع أيضا من المصائب أو النوازل أو غير ذلك إلا بقضائك وقدرك. ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك، لا ندعو إلا أنت، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نصرف شيئا من عبادتنا والتجائنا إلا لك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وفي إسناده ابن لهيعة، لكن ممن روى هذا الحديث عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وأورده لأن فيه حد الطيرة، لأن فيه حد الطيرة، الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه الطيرة التي جاءت الأحاديث بذمها، ما أمضاك أو ردك. أما شيء يهجم على القلب ويطرده الإنسان هذا لا يضره، لكن الذي يمضي العبد، يجعله يمضي في عمله أو يتوقف عن عمله، يقدم أو يحجم ويكون له تأثير عليه في عمله، هذه الطيرة التي جاءت الأحاديث بذمها وتحذيرها، إن التحذير منها: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والحديث عله المصنف الإمام رحمه الله كما نقل ذلك عنها الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، أعله بالانقطاع وبأيضا الكلام في أحد رواته، فالشيخ يعني أعل الحديث، لكنه أورده هنا لأن فيه ضابط للطيرة المذمومة، أن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك، مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا معنى قوله أمضاك أو ردك، يعني ردته الطيرة عن حاجته، هذا الذي يقع في الشرك وفي الطيرة التي هي شرك، كما مر معنا في حديث مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، عندما تجعل الإنسان يمضي في الأمر أو يتوقف عن الأمر، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم.
هاتان الآيتان بهما بدأ المصنف رحمه الله تعالى الترجمة، وقد مضى الكلام على معنى الآيتين وتعلقهما بالترجمة. نعم.
قال رحمه الله: الثانية: نفي العدوى.
نعم.
الثالثة: نفي الطيرة.
نعم.
الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصفر.
ها هذه الأربعة كلها جاءت في الحديث المتقدم حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وكل هذه الأمور نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة في هذه الأشياء، فنفاها وأبطلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة أن الفأل ليس من ذلك،
أن الفأل ليس من ذلك، نعم،
بل مستحب.
أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أنس: ويعجبني الفأل. فالفأل ليس من ذلك، ليس من الطيرة، وإنما الفأل كلمة طيبة يسمعها المسلم فيفرح ويسر بذلك، فالفأل ليس من ذلك بل هو مستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة تفسير الفأل.
تفسير الفأل مر في حديث أنس عندما سألوه عليه الصلاة والسلام قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل.
الواقع في القلوب يعني الذي يهجم على القلب بدون استئذان، لا يطلبه الإنسان ولا يبحثه ولا يتحراه، ولكن يهجم عليه بدون استئذان. يعني مثلا شخص مثلا مشى مسافرا، وأول ما بدأ الطريق وإذا بحادث في طريقه مثلا، وقع في نفسه أنه مثلا يخشى أن يحدث له حادث، مشى قليل وإذا بحادث آخر مثلا، ووقع في نفسه مثلا انقباض أو نحو ذلك، هنا يأتي الامتحان. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. كونه يهجم على الإنسان مثل هذه الأشياء، أو مثلا يهجم على قلبه شيء من هذا، هذا لا يضره. لكن إن رجع وقال: يوم ما أسافر، ما دام أن رأيت كذا لن أسافر اليوم مثلا، إذا تكون هذا التطير رده ومنعه من عمله ومن حاجته أو من مصلحته. فيقول أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. الواقع في القلوب يعني الواقع في القلوب مثل ما عبرت لكم، الذي يهجم على القلب بدون استئذان من رؤية أمر معين، هذا لا يضر. وكون الإنسان يكره هذا الشيء وينفر من وجوده في قلبه، ويستمر في حاجته ويلجأ إلى الله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويمضي في حاجته ولا يبالي. فهذا معنى قوله أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة ذكر ما يقول من وجده.
ذكر ما يقول من وجده تقدم في حديث عقبة أو حديث عروة بن عامر الذي في سنن أبي داود، يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
قال رحمه الله: العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك.
وهذا تقدم في حديث ابن مسعود، قال: الطيرة شرك. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهذا يستفاد من الحديثين اللذين ختم بهما المصنف رحمه الله الترجمة، قولهم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وقوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وبهذا تنتهي المسائل التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى لهذه الترجمة، باب ما جاء في التطير. ونختم بقراءة الخلاصة التي قالها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتابه القول السديد.
قال رحمه الله تعالى: باب الطيرة، وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه، فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الأعظم من الآخر. أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. أما الأمر الثاني فألا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد، وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج به إلى الأمر الأول، فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك، ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، ونسأله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. ما جاء في التطير أي من الوعيد الشديد والتهديد لفاعله، وبيان أن التطير ضرب من الشرك لما يقوم في قلب المتطير من تعلق بما تطير به، أو ربما اعتقاد جلب نفع أو دفع ضر من جهته، ولهذا على إثر ذلك يحجم أو يقدم لما قام في قلبه من أمر أو اعتقاد جعله أو جعل فيه نوعا من التعلق بهذا الشيء الذي تطير به. والتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، وكانوا في الجاهلية يتشاءمون من بعض الطيور كالبوم والغراب ونحوهما من الطيور، يتشاءمون من أصواتها ويتشاءمون من رؤيتها، حيث يرى مثلا البوم واقفا على بيته فإنه يعتقد في ذلك اعتقادا ويتشاءم من ذلك ويقول: نعى لي نفسي أو أحد أقربائي. وربما أيضا تشاءم بحركة الطير من حيث سيرها يمينا أو شمالا، فإذا أعطتهم الطير الميامن استبشروا، وإذا أعطتهم المياسر تشاءموا. ولهذا إذا أراد بعضهم قضاء حاجة من تجارة أو سفر أو زواج أو نحو ذلك ذهب إلى مكان الطير وهيجها، هيجها من مكانها لينظر إلى أي جهة تطير، فإذا أعطته ميامنها تفاءل واستبشر وأقدم على الأمر الذي أراد، وإذا أعطته مياسرها فإنه ينقبض ويحجم ويتشائم ولا يفعل الشيء الذي أراد أن يفعله من زواج أو تجارة أو نحو ذلك. ولما كانت الطيرة والتطير أمرا ينافي كمال التوحيد الواجب وينافي المعتقد الحق القائم على الإيمان بالله والثقة به وحسن التوكل عليه وتفويض الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، وكانت الطيرة منافية لذلك كله، عقد الإمام رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما جاء في التطير، تحذيرا من هذا المسلك الوخيم والنظرة المظلمة، نظرة التشاؤم وانقباض النفس والتفات القلب إلى هذه الطيور أو نحوها مما يتشاءم به أهل الجاهلية ومن سار سيرهم، فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيرا من ذلك. قال: باب ما جاء في التطير. وبدأ رحمه الله هذه الترجمة بآيتين من كتاب الله عز وجل
هما قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقول الله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بدأ رحمه الله بهاتين الآيتين لبيان أن هذا التطير الذي جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمه والتحذير منه وبيان أنه من الشرك عقيدة قديمة موجودة عند الأمم قبلنا، فكان فيهم التطير والتشاؤم، كانت فيهم هذه العقيدة وكانوا من أهل هذا الاعتقاد التطير والتشاؤم. ولهذا أورد رحمه الله هاتين الآيتين لبيان أن التطير موجود منذ القدم، وهو من صفات وأخلاق أعداء الأنبياء، كانوا يتطيرون أي يتشاءمون، ومن جملة تطيرهم بل من أشنعه وأقبحه أنهم كانوا يتطيرون في الأنبياء ويظنون أن الأنبياء مجيئهم يعتبر شؤم عليهم وسبب البلاء وسبب الشرور وسبب النكد والآلام وغير ذلك، وهذا أقبح ما يكون في التطير وكله قبيح. أقبح ما يكون في التطير عندما يكون التطير في من جاء هاديا إلى كل خير وداعيا إلى كل فضيلة ومحذرا من كل شر وبلاء، فالأنبياء هم صفوة الخلق وخيار الناس، وهم الدعاة إلى كل حق وهدى وفضيلة والنهاة عن كل شر وبلاء ورذيلة. فانظر حال الأمم كيف يبلغ بها القبح والشناعة أن يتطيروا في الأنبياء وأن يتشاءموا في الأنبياء وأن يعتقدوا أن مجيء الأنبياء مجيء للشر ومجيء للبلاء ومجيء للعواقب والأشياء التي لا تحمد. فقوله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، جاءت هذه في سياق الإنكار على تطير هؤلاء الكفار بموسى عليه السلام ومن معه، والرد على هذه العقيدة الخبيثة السيئة التي هم يعتقدونها. قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا جاءتهم الحسنة مثلا الأمطار والأرزاق وكثرة الماشية وكثرة الأموال وقوة الصحة وكثرة الأولاد قالوا لنا هذه، قالوا لنا هذه أي نحن جديرون بهذا ونحن حقيقون به ونحن أهل لمثل هذا التكريم وهذا الإنعام. وإن تصيبهم سيئة يعني يصيبهم مثلا مرض أو جائحة أو فقر أو موت في الأولاد أو غير ذلك من المصائب، يطيروا بموسى ومن معه أي والمؤمنين الذين معه. ما معنى يطيروا بموسى ومن معه؟ يقولون: هذه المصائب التي حلت بنا ونزلت من مرض أو فاقة أو شدة أو غير ذلك، سببها أن موسى ومن معه أهل شؤم وجاءوا لنا بهذا البلاء وجاءوا لنا بهذا الشر، يطيروا بموسى ومن معه، أن يضيفون هذه الأمور إلى موسى ومن معه أنهم شؤم عليهم وسبب للبلاء. وهذا أقبح ما يكون والعياذ بالله، أقبح ما يكون أن يصل في الإنسان التطير والتشاؤم إلى أن يتشاءم بأئمة الهدى الذين لا يوجد في الأرض مثلهم خيرا وفضلا ونبلا ودعوة إلى الحق، فيقولون هذه المصائب وهذه المشكلات التي حلت ونزلت بنا السبب في مجيئها موسى ومن معه، موسى ومن معه. فقال الله تبارك وتعالى في رد هذه العقيدة الباطلة الخبيثة التي يعتقدها هؤلاء بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم عند الله أي ما يحل بهم من مصاب وما يقع من بلاء وما يعرض لهم من أسقام أو أمراض أو نقص أو غير ذلك عند الله، أي بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فإن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله ألا إنما طائرهم عند الله أي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا. ولهذا السبب وهو كفرهم وقبحهم وصدودهم وإعراضهم عن دعوة الأنبياء والمرسلين، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا تسجيل عليهم بالجهل وأنهم أهل جهل، وإلا لو كانوا يفهمون ويعقلون ويتدبرون الأمور وينظرون إليها نظرا صحيحا لا علموا أن موسى إنما جاء ليهديهم إلى كل فضيلة ويدعوهم إلى كل حق ويحذرهم من كل شر وبلاء. فإن الأنبياء ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. كذلكم الآية التي تليها التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ويقوله: قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أيضا جاءت هذه في الرد على أعداء الرسل ومن يتشاءمون ويتطيرون بالمرسلين. قبلها قال الله تبارك وتعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم، في قصة أصحاب القرية في سورة ياسين، قالوا إنا تطيرنا بكم. ما معنى إنا تطيرنا بكم؟ أي نحن نتشاءم برؤيتكم وسماعكم ومشاهدتكم ودعوتكم، نتشاءم بهذا ونرى أن ما ينزل بنا من بلاء هو سببه أنتم. إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم أي نحن متشائمون منكم ونرى أن وجودكم شؤما علينا وسببا للبلاء والشر والمصائب. هذا معنى قولهم إنا تطيرنا بكم. لئن لم تنتهوا أي عن دعوتنا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فانظر هذه النظرة السيئة الخبيثة المتشائمة التي ينظرها هؤلاء لأنبيائهم ورسلهم عليهم صلوات الله وسلامه. قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم، ثم حذروا من المضي في هذه الدعوة وهددوا وتوعدوا: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فماذا كان الجواب؟ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي ما يحل بكم من بلاء وما تنزل بكم من مصائب وشدائد ونحو ذلك معكم. قالوا طائركم معكم، أي هذه الأمور التي هي ما يحل بكم من بلاء وما ينوبكم من مصائب ونحو ذلك، هذه معكم بسبب كفركم وجحودكم وصدودكم عن دعوة الأنبياء والمرسلين. ثم لم تقولوا ذلك لنا إلا لأننا دعوناكم إلى الله. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، أئن ذكرتم، أي أئن ذكرناكم بالله والدعوة إليه وتوحيده تطيرتم بنا وقلتم إننا سبب الشؤم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهذا أشد ما يكون وأنكى ما يكون في الإسراف والعياذ بالله. وسبحان الله، هذه العقيدة المتشائمة باقية كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهو موجود عند المصنف في باب سبق، أورده المصنف رحمه الله تعالى: لتتبعن سنن من كان قبلكم. كما أنه وجد في الأمم الماضية في من قبلنا من يتشاءم بالأنبياء، فأيضا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يتشاءم في أهل الخير ودعاة الفضل وأئمة الصلاح وأهل العلم. ولهذا تجد في الغوغاء والجهال والسفهاء والمعرضين عن دين الله من يتجرأ كل الجرأة ويقول هؤلاء المتدينين أو هؤلاء العلماء أو هم سبب كل شر وهم سبب كل بلاء، ما جاءنا البلاء إلا منهم وما نزل بنا الشر إلا من جهتهم، على طريقة الأولين، التطير في أهل الحق وأهل الفضل وأهل النبل، ويقولون هؤلاء هم سبب التأخر وهم سبب الرجعية وهم سبب كذا إلى آخره، يتشاءمون من أهل الخير والفضل. وهذا أقبح ما يكون في هذا الباب، باب التشاؤم والتطير. أورد المصنف رحمه الله تعالى هاتين الآيتين لبيان ما سبق الإشارة إليه، ثم أخذ يسوق الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التطير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذه ست أشياء نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، كلها من عقائد أهل الجاهلية، أشياء كان يعتقدها أهل الجاهلية، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بنفيها وإبطالها وبيان أن هذه الأمور كلها غير صحيحة، هذه الأمور كلها غير صحيحة، فنفى ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، ينفي هذه الاعتقادات التي هي من اعتقادات أهل الجاهلية في هذه الأشياء. الأول قال: لا عدوى، لا عدوى. والعدوى معروفة، العدوى انتقال المرض من شخص لآخر أو من بهيمة لأخرى، كأن تكون مثلا بهيمة فيها جرب فتأكل معها أو تلتصق بها بهيمة أخرى فتصاب بالمرض نفسه، فتنتقل عدوى المرض من البهيمة الأولى إلى البهيمة الثانية، هذا يقال له عدوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى. والمنفي هنا اعتقاد جاهلي كان عليه أهل الجاهلية فنفاه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبين بطلانه وعدم صحته، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء تنتقل بطبيعتها ولهذا قلوبهم تكون ملتفتة إليها، ليست متوكلة على الله ولا ملتجأ إلى الله، وإنما تكون ملتفتة إلى هذه الأشياء، وأنها عندهم تنتقل بطبيعتها ولا يلتفتون إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض توكلا عليه وثقة به وطلبا للعافية من جهته، هذا لا يوجد عندهم، وإنما يعتقدون فيها. فنفى هذا الاعتقاد الجاهلي، نفى عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد الجاهلي، وجاء عنه بأحاديث، منها ما جاء في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يعدي شيء شيئا، قال ذلك نفيا لما يعتقده هؤلاء ونفيا لتلك التعلقات الباطلة، قال لا يعدي شيء شيئا. فقال رجل يا رسول الله إن الناقة أو البعير يكون فيه النقبة من الجرب في ذنبه، فيه النقبة من الجرب في ذنبه، يعني قطعة صغيرة من الجرب في ذنبه، ويكون في الإبل العظيمة، يكون في وسط إبل كثيرة جدا فتجرب كلها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا، جاء هذا الرجل بهذا المثال يسأل، قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أجرب الأول قال ذلك عليه الصلاة والسلام لإبطال ذلك، قال فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. خلق الله المخلوقات وقدر أرزاقها ومصائبها وكل أمورها، من أجرب الأول قال عليه الصلاة والسلام، هذا كله لبيان أو لإبطال ما يعتقده أولئك من عقيدة باطلة، وليس نفيا لوجود العدوى التي هي انتقال المرض من مريض إلى آخر بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت أحاديث تثبت ذلك، مثل فر من المجذوب فرارك من الأسد ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى. الثاني قال ولا طيرة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، نفي الطيرة، والطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، تشاؤم بالطير أو حتى بالحيوانات الأخرى، إما بأصواتها أو بأسمائها أو بحركاتها أو بغير ذلك، أو حتى التشاؤم بغير الحيوانات مثل ما سيأتي معنا، التشاؤم ببعض الأزمنة أو التشاؤم ببعض الأفعال مثل العطاس بعضهم يتشاؤم منه أو نحو ذلك. فنفى ذلك عليه الصلاة والسلام وأبطله، قال ولا طيرة، ولا هامة، أيضا هذا مما نفاه صلوات الله وسلامه عليه. قيل الهامة البوم، طائر معروف، وكان أهل الجاهلية تشاءمون به، إذا رأوه تشاءموا، وكان بعضهم إذا وقع البوم على بيته قال جاء ينعي نفسي لي من تشاؤمهم بهذا الطائر. وقيل الهامة دودة، عندما يقتل الإنسان، عندما يقتل ظلما فإنها تخرج من جسده وتطوف برأسه وتقول اسقوني اسقوني، يعني تطلب بالثأر لهذا القتيل، وهذه كلها عقائد جاهلية، كلها عقائد جاهلية جاءت السنة وجاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفيها وإبطالها. قال ولا صفر، قيل في معنى ولا صفر أقوال أقربها وأظهرها والله أعلم الشهر المعروف شهر صفر، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به، ولهذا لا يحدثون فيه تجارة أو سفرا أو زواجا أو نحو ذلك تشاؤما منه، تشاؤما يتشاءمون من هذا الشهر، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يتشاءمون بهذا الشهر. قال ولا صفر، نفى تلك العقيدة، مثل عقيدة أهل الجاهلية ما يوجد في زماننا لدى كثير من الجهلاء من التشاؤم بالرقم 13 سواء كان يوما أو كان وقتا أو كان بناء أو غير ذلك، حتى بلغ يعني الحال بكثير من الشركات والمؤسسات، مثلا إذا بنوا بيتا يكتبون أرقام الأدوار من الأول إلى الثاني إلى الثاني عشر الرابع عشر بعد مباشرة، ما يكتبون الثالث عشر لأن رقم مسؤوم عندهم. وحتى في بعض الطائرات يكتبون أرقام المقاعد الأول الثاني الثالث الرابع الثاني عشر الرابع عشر، ما يكتبون الثالث عشر. وأصل هذه العقيدة التي يتشاؤم الرقم 13 عند النصارى، لكن انتقلت إلى بعض الجهلة، كما في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. والنصارى يتشاءمون فيما قيل من رقم 13 ويوم الجمعة، لأنه بزعمهم أن عيسى صلب في اليوم الثالث عشر في يوم الجمعة، ولهذا يتشاءمون من رقم 13. وإذا اجتمع 13 من الشهر ويوم الجمعة لا تسأل عن شدة تشاؤمهم وانقباض نفوسهم في مثل ذلك الوقت. هذه كلها عقائد باطلة، كلها عقائد باطلة. فقوله ولا صفر نفي لهذا التشاؤم والتطير بهذا الشهر، وما كان مثله يأخذ حكمه التشاؤم بيوم من أيام الأسبوع، يعني بعضهم يتشاؤم بيوم الأربعاء، يتشاءم بيوم الأربعاء لا يحدث فيه مثلا زواجا أو تجارة أو غير ذلك، يتشاءم منه، أو مثلا ببعض الأيام أو بعض الأوقات أو بعض الساعات مثلا من اليوم، هذا كله من عقائد الجاهلية الباطلة. قال ولا نوء، ولا نوء أيضا هذا مما جاء الإسلام بإبطاله، وهو التعلق بالأنواء والاستسقاء بالأنواء، وسيأتي فيه عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة مستقلة. ولا غول، وهذا الأمر السادس مما نفاه مما عليه اعتقاد أهل الجاهلية، اعتقادهم في الغيلان، اعتقادهم في الغيلان، وهو من جنس نوع من جنس الجن و الشياطين يزعمون أنها تظهر لهم وتتغول تتلون وتتغير وتضلهم عن الطريق، فيصبح لديهم شيء من التعلق الباطل المبني على مثل هذا الاعتقاد بالغيلان. فقال عليه الصلاة والسلام ولا غول. فالشاهد أن هذه أمور ستة نفاها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مجتمعة، وهي كلها من العقائد التي كان عليها أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة، وهذا تقدم معنا في حديث أبي هريرة قبله. قال ويعجبني الفأل، قال ويعجبني الفأل، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفأل يعجبه صلوات الله وسلامه عليه، فسألوه عن الفأل، قالوا يا رسول الله وما الفأل، سألوه ما الفأل، لما أخبر أنه يعجبه الفأل قالوا وما الفأل، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغبتهم فيه وحبهم لما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وما الفأل، قال الكلمة الطيبة، قال الكلمة الطيبة، أي أن يسمع المسلم الكلمة الطيبة فيسر ينبسط ينشرح صدره يأنس لذلك، قال يعجبني. والكلمة الطيبة تبعث على حسن الظن وتحرك الطمأنينة في القلب وراحة النفس والنشاط أيضا والعزيمة على العمل، لا تثني الإنسان ولا ترده، بل إنها تدخل عليه سرورا، تدخل عليه انبساطا، فهذا أمر يقول عليه الصلاة والسلام يعجبني الفعل، يعجبني الفعل. ومن الأمثلة العملية لذلك في سنته ما جاء في قصة صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو وافدا أوفده المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام جاء سهيل بن عمرو، قال سهل عليكم أمركم، من كلمة سهل سهيل، قال سهل عليكم أمركم، هذه من الفعل. وجاء في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في حاجة يعجبه أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعجبه ذلك، فهذه كلها كلمة طيبة يسمعها المسلم فيفرح، لا تؤثر على اعتقاده ولا تغير في شيء من أمره وما هو قادم عليه، لكنها تدخل عليه السرور والانبساط وانشراح الصدر. مثلا شخص مريض وسمع شخصا ينادي آخر يا سالم، أو مثلا شخص خرج في تجارة هو أيضا ماشي في تجارته غير متردد، سمع واحد يقول يا رابح انبسط، أو مثلا فقد شيئا يبحث عنه وإذا بشخص ينادي زميله يا واجد فينبسط ويفرح، أي شيء في هذا، هذا شيء جميل جدا يدخل سرور على المرء وانبساط وفرح، ولا يغير شيئا في اعتقاده، بل يفتح باب حسن الظن والمعاني الجميلة الطيبة، وليس له أي أثر على اعتقاد الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفأل، قال ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل، قال الكلمة الطيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
قال رحمه الله تعالى ولأبي داود، أي في سننه، بسند صحيح، بسند صحيح عن عقبة ابن عامر، هكذا وقع في نسخ كتاب التوحيد عن عقبة ابن عامر، لكن الصواب كما في المصادر في سنن أبي داود وغيره عن عروة ابن عامر، عن عروة ابن عامر، وهو مختلف في صحبته، ومن أهل العلم من جزم أنه صحابي، ومن أهل العلم من جزم أنه صحابي. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، أحسنها الفأل، قوله عليه الصلاة والسلام أحسنها الفأل نظير ما تقدم من قوله ويعجبني الفأل. في الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. فسألوا عن قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. فقوله هنا أحسنها الفأل هو نظير قوله فيما تقدم، ولكن نظير قوله فيما تقدم ويعجبني الفأل. وعرفنا الفأل من بيانه عليه الصلاة والسلام أنها الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فينبسط ويسر بسماعها. قال عليه الصلاة والسلام: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما. وهذا فيه أن غير المسلم ترده الكلمات التي يسمعها، ترده عن الأمر الذي هو مقدم عليه، يسمع صوتا أو يسمع كلمة فيتوقف عن تجارته أو عن سفره أو عن زواجه أو غير ذلك. أما المسلم صحيح الإسلام فإن مثل هذه الكلمات لا ترده ولا تثنيه، لا ترده ولا تثنيه. أي صلة بكلمة يسمعها الإنسان في صلاح المرء أو عدم صلاحه، أي صلة بذلك؟ أو أن يرى طيرا، سبحان الله، يعني يخرج مثلا لتجارة ثم يرى مثلا البوم ويلغي التجارة، أي علاقة لهذا البوم بصلاح التجارة من فسادها؟ لولا فساد عقول أهل الجاهلية. أو يسمع نعيق غراب ويترك التجارة ويلغي السفر أو يلغي الزواج أو يلغي المصلحة التي هو قادم عليها. هذا كله لا يكون إلا من وجود الشرك وفساد الاعتقاد، وجود الشرك وفساد الاعتقاد. ولهذا قال: ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره، إذا رأى أحدكم ما يكره، ومثله أيضا السماع، إذا سمع ما يكره من الكلمات التي قد تهجم على القلب وربما تدخل عليه مثلا شيء من الانقباض أو التخوف أو نحو ذلك، إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء العظيم الذي يمكن للاعتقاد الصحيح في القلب ويقوي الصلة بالله وحسن التوكل على الله، ويبعد عن القلب مثل تلك التعلقات الجاهلية الباطلة. فقال عليه الصلاة والسلام: فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وما أعظمها من دعوات، ما أعظمها من دعوات لها أثرها العظيم على قائلها من حيث قوة التوكل على الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وأن الأمور بيده. لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. الأمر له من قبل ومن بعد. أي صلة لطير مثلا يسمع صوته بدفع جلب الحسنات أو دفع السيئات، أي صلة للطير بذلك؟ ولهذا يذكر أن طاووس كان عنده رحمه الله، كان عنده رجل فسمع صوت نعيق غراب، صوت طير، فقال: خير. لما سمع صوت الطير قال: خير. قال: أي خير أو شر في هذا؟ لا تصاحبني. أي خير أو شر في هذا؟ طير ينعق أو طير يقع على بيت الإنسان أو يعطيه شماله أو يسار، أي خير أو شر بهذا؟ لولا فساد عقول أولئك، لولا فساد عقول أولئك، وإلا أي علاقة؟ فلما يأتي بهذه الدعوة: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا توكل على الله وثقة به ولجوء إليه، وصرف أيضا للقلب عن مثل تلك الأمور إن كانت هجمت على القلب. ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذه كلمة استعانة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بك، وهي كلمة استعانة يقولها المرء متوكلا على الله، مستعينا به، ملتجئا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قال رحمه الله وله، أي لأبي داود رحمه الله في سننه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا فيه بيان أن الطيرة من الشرك، من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن المتطير الذي يتطير بطير إما بصوته أو بحركته أو بوقوفه على بيته أو بنوع الطير مثلا، وجد فيه هذا التعلق، وجد فيه هذا الاعتقاد أن هذا الطير قد يحصل مثلا من جهته خير، أو يحصل مثلا من جهته شر، أو يندفع شر، أو يقع شر، أو نحو ذلك، وجد فيه هذا. فالطيرة شرك لما في قلب المتطير من تعلق بهذه الأشياء، وعدم توكل على الله سبحانه وتعالى، وعدم التجاء إليه جل وعلا. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، والتكرار لتأكيد الأمر وتقريره. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا، هذا من كلام مسعود وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما منا إلا، ولم يتم الكلام للعلم به، لم يتم الكلام للعلم به. وأيضا هذا نوع من الأدب، نوع من الأدب، لما ذكر قول النبي: الطيرة شرك، الطيرة شرك، قال: وما منا إلا، ولم يتمه للعلم به. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. انتبه للحديث الذي قبله، قال: إذا رأى أحدكم ما يكره، يعني إذا هجم شيء على القلب، إذا هجم شيء على القلب لا طلبه الإنسان ولم يتحره ولم يكن من أهله، لكن هجم شيء على القلب، ولا نفرض أن مثل نفس حصل لها شيء من الانقباض أو التخوف أو نحو ذلك، هجم خاطر على القلب بشيء رأاه أو صوت سمعه أو نحو ذلك، هذا يحصل. قال: وما منا إلا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. المؤمن لا ترد هذه الأشياء، يسمع هذه الأصوات أو يرى تلك الطيور أو غيرها مما يتشاءم بها من يتشاءم، لكن لا ترده عن عمله. إن كان في تجارة مضى في تجارته، أو سفر مضى في سفره، أو زواج مضى في زواجه، ولم يبالي، متوكلا على الله. هذا معنى قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهنا تأتي الدعوة التي مرت معنا في الحديث قبله، يدعو المسلم دعوة التوكل والالتجاء إلى الله عز وجل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن نقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو، أي عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قال: من ردته الطيرة، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني هجوم شيء على القلب وطرده بالتوكل على الله والدعاء، هذا لا يضر الإنسان، لكن إن ردته عن حاجته، كان مقدما على تجارة فتوقف، أو زواج فأعرض، أو سفر فألغى السفر، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا فيه بيان حد الطيرة، مثل ما سيأتي التي جاءت السنة بالتحذير منها، أن الطيرة ما أمضاك أو ردك كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وهنا قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لأنه وجد عنده هذا التعلق وهذا الاعتقاد المنافي لصدق التوكل على الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قالوا فما كفارة ذلك؟ قالوا فما كفارة ذلك، يعني إن وجد شيء من ذلك في الإنسان فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا طير إلا طيرك، مثل ما مر معنا في الآية الأولى التي ساق الشيخ رحمه الله، ألا إنما طائر عند الله، أي بتقدير الله، بتقدير الله سبحانه وتعالى وبقضائه. لا خير إلا خيرك، لا يقع من الخيرات شيء إلا بقضائك وقدرك، ولا يقع أيضا من المصائب أو النوازل أو غير ذلك إلا بقضائك وقدرك. ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك، لا ندعو إلا أنت، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نصرف شيئا من عبادتنا والتجائنا إلا لك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وفي إسناده ابن لهيعة، لكن ممن روى هذا الحديث عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وأورده لأن فيه حد الطيرة، لأن فيه حد الطيرة، الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه الطيرة التي جاءت الأحاديث بذمها، ما أمضاك أو ردك. أما شيء يهجم على القلب ويطرده الإنسان هذا لا يضره، لكن الذي يمضي العبد يجعله يمضي في عمله أو يتوقف عن عمله، يقدم أو يحجم ويكون له تأثير عليه في عمله، هذه الطيرة التي جاءت الأحاديث بذمها وتحذيرها، إن التحذير منها: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والحديث عله المصنف الإمام رحمه الله كما نقل ذلك عنها الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، عله بالانقطاع وبأيضا الكلام في أحد رواته، فالشيخ يعني عل الحديث لكنه أورده هنا لأن فيه ضابط للطيرة المذمومة، أن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك، مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا معنى قوله أمضاك أو ردك، يعني ردته الطيرة عن حاجته، هذا الذي يقع في الشرك وفي الطيرة التي هي شرك، كما مر معنا في حديث مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، عندما تجعل الإنسان يمضي في الأمر أو يتوقف عن الأمر، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم.
هاتان الآيتان بهما بدأ المصنف رحمه الله تعالى الترجمة، وقد مضى الكلام على معنى الآيتين وتعلقهما بالترجمة. نعم.
قال رحمه الله: الثانية نفي العدوى.
نعم.
الثالثة نفي الطيرة.
نعم.
الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر.
هذه الأربعة كلها جاءت في الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وكل هذه الأمور نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بطلان ما يعتقده أهل الجاهلية من اعتقادات باطلة في هذه الأشياء، فنفاها وأبطلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة أن الفأل ليس من ذلك،
أن الفأل ليس من ذلك، نعم،
بل مستحب.
أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أنس: ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. فالفأل ليس من ذلك، ليس من الطيرة، ليس من الطيرة، وإنما الفأل كلمة طيبة يسمعها المسلم فيفرح ويسر بذلك، فالفأل ليس من ذلك بل هو مستحب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة تفسير الفأل.
تفسير الفأل مر في حديث أنس عندما سألوه عليه الصلاة والسلام، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل.
الواقع في القلوب يعني الذي يهجم على القلب بدون استئذان، الذي يهجم على القلب بدون استئذان، لا يطلبه الإنسان ولا يبحثه ولا يتحراه، ولكن يهجم عليه، يهجم عليه بدون استئذان. يعني مثلا شخص مثلا مشى مسافرا، وأول ما بدأ الطريق وإذا بحادث في طريقه مثلا، وقع في نفسه أن مثلا يخشى أن يحدث له حادث، مشى قليل وإذا بحادث آخر مثلا، ووقع في نفسه مثلا انقباض أو نحو ذلك، هنا يأتي الامتحان. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. كونه يهجم على الإنسان مثل هذه الأشياء، أو مثلا يهجم على قلبه شيء من هذا، هذا لا يضره. لكن إن رجع وقال: يوم ما أسافر، ما دام أن رأيت كذا لن أسافر اليوم مثلا، إذا تكون هذا التطير رده ومنعه من عمله ومن حاجته ومن مصلحته. فيقول أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. الواقع في القلوب يعني الواقع في القلوب مثل ما عبرت لكم، الذي يهجم على القلب بدون استئذان من رؤية أمر معين، هذا لا يضر. وكون الإنسان يكره هذا الشيء وينفر من وجوده في قلبه، ويستمر في حاجته ويلجأ إلى الله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويمضي في حاجته ولا يبالي. فهذا معنى قوله أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة ذكر ما يقول من وجده.
ذكر ما يقول من وجده تقدم في حديث عقبة أو حديث عروة بن عامر الذي في سنن أبي داود، يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
قال رحمه الله: العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك.
وهذا تقدم في حديث ابن مسعود، قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهذا يستفاد من الحديثين اللذين ختم بهما المصنف رحمه الله الترجمة، قولهم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وقوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وبهذا تنتهي المسائل التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى لهذه الترجمة، باب ما جاء في التطير. ونختم بقراءة الخلاصة التي قالها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتابه القول السديد.
قال رحمه الله تعالى: باب الطيرة، وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود، أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره، أو يسمع كلاما أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه، فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الأعظم من الآخر. أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. أما الأمر الثاني فألا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج به إلى الأمر الأول، فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك، ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، ونسأله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.